الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. نتابع القراءة في المبحث 32 هجرته صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ومن ثم عودته منها. وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم في طلب جوار الأخنس بن شريق، فجبن وتعلل بأنه حليف والحليف لا يجير كما يقول، وطلب جوار سهيل بن عمرو فرفض بحجة أن بني عمرو لا تجير على بني كعب، وأخيرا أرسل في طلب جوار المطعم بن عدي فاستجاب لذلك وتهيأ هو وبنوه لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال حسان بن ثابت في رثائه يشيد بهذا الموقف النبيل: أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبى مهل وأحرما، فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما لقالوا هو الموفي بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تذمما. وحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم للمطعم بن عدي هذا الصنيع، ومن قبله صنيعه في نقد صحيفة المقاطعة، فقال يوم أسرى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء أنتنا لتركتهم له. ولم يقيد هذا الجوار حركة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدعوة إلى الإسلام. فعندما هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة خرج أبو بكر رضي الله عنه في من خرج مهاجرا إليها، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة سيد القارة فرده إلى مكة وأدخله في جواره قائلا له: مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. واشترطت عليه قريش أن يأمر أبا بكر فيعبد الله في داخل داره، ففعل أبو بكر ما طلب منه وبنى مسجدا في فناء داره ليصلي فيه، فكان إذا صلى وقرأ القرآن وقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه لأنه كان يبكي وهو يقرأ القرآن، فأفزع ذلك قريشا خشية إيمان الناس بالقرآن، فطلبوا من ابن الدغنة أن يطلب من أبي بكر عبادة ربه في داخل داره من حيث لا يسمعه أحد وليس في فناء الدار حيث يسمعه الناس. وجاء ابن الدغنة وقال له: فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد ذمتي. فرد عليه أبو بكر قائلا: فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله. وهذا الموقف يشبه موقف عمر بن الخطاب عندما رد جوار خاله العاصي رغبة منه أن يكون في جوار الله ورسوله كسائر المستضعفين ممن يترفع الكفار عن إجارتهم. باء عظات وعبر. 1- إن اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين كانوا سادة ثقيف يوم ذاك لدليل على أهمية دعوة الزعماء الذين ينساق وراءهم الناس، وعندما رفضوا دعوته علم أن غيرهم سيرفضها، فلذا لم يستغرق مقامه بالطائف وقتا طويلا. 2- إن صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على معارضيه قد بلغ حدا عظيما، فعلى الرغم مما واجهه به أهل الطائف من سوء في المعاملة إلا أنه لم يطلب من الله تعالى عقابهم، بل دعا الله عز وجل أن يهديهم فاستجاب الله لدعائه، وذلك بدليل قدوم ثقيف عليه مسلمة بعد حصار الطائف ورجوعه إلى المدينة. 3- إن لقاء الجن بالرسول صلى الله عليه وسلم بنخلة دليل على وجود الجن وأنهم مكلفون، وأن منهم من آمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كفر ولم يؤمن، وهذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة لحكاية القرآن ذلك. لقد كان إيمان الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ناله ما ناله على أيدي ثقيف تسلية من الله له، أنسته آلامه وأكدت له أن الله تعالى لن يتركه، فإن تخلى عنه أهل الأرض إلى حين ففي العوالم الأخرى من الجن والملائكة من يشد أزره ويؤمن به، وأن الله الذي حول الجن وهم في أصلهم من شرار خلق الله ومن نسل إبليس اللعين إلى مؤمنين ودعاة إلى هذا الدين الجديد، لقادر على تحويل عتاة كفار قريش وثقيف إلى مؤمنين ودعاة بعد حين، وقد كان ذلك كذلك. 5. إن من مآثر الجاهلية ذلك العرف الذي كانوا يحترمونه، ألا وهو الجوار، وهو ما يعد من مآثر كثير من الدول الحديثة، ويعرف بحق اللجوء السياسي بمصطلح الدبلوماسية الحديثة، وهو ما يمكن أن يستفيد منه الدعاء لتبليغ دعوتهم إلى الناس. 6. إن إسلام عداس دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرجع من الطائف من دون نتائج إيجابية، بل رجع بما هو خير من حمر النعم، فقد هدى الله عداسا على يديه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. 7. إن في قصة هجرته إلى الطائف وما لاقاه من أذى من سفهاء ثقيف لعظة وعبرة للدعاء الذين يتأسون بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لقي ما لقي من المشاق في سبيل إقامة الدين، فمن باب أولى أن يلقى الدعاة أشد من ذلك، فعليهم أن يتهيأوا لذلك، لأنه طريق الأنبياء والصالحين، ولأن حكمة الله اقتضت ألا ينتصر هذا الدين بدون عمل وجهد للبشر. المبحث 33: الإسراء والمعراج. تأتي هذه المعجزة تكريما وتثبيتا للرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه الذي كان يحميه، وزوجته التي كانت تواسيه، وبعد ما أصابه في الطائف ومكة وما أصابه من الأذى، فهي بعد العام العاشر من البعثة كما تدل على ذلك مجريات الأحداث، ولكن اختلف في تحديد زمانها بعد العام العاشر. فقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري وعروة بن الزبير أن الإسراء إلى بيت المقدس كان قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة، ومما لا جدال فيه أن الإسراء والمعراج ثابت بالقرآن والسنة، فقد أشار القرآن الكريم إلى الإسراء والمعراج في سورتي الإسراء والنجم، ففي السورة الأولى ذكر قصة الإسراء وحكمته في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وذكر في السورة الثانية قصة المعراج وثمرته في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إن من أكثر أحداث السيرة بمكة مرويات هي هذه الحادثة، فمجموع رواياتها عند البخاري 20 رواية عن 6 من الصحابة رضي الله عنهم، وعند مسلم نحو من 18 رواية عن 7 من الصحابة رضي الله عنهم، ولا توجد رواية واحدة تجمع ما ورد من أحداث خلال هذه الرحلة، وإنما هناك روايات أشارت كل واحدة منها إلى بعض الأحداث، ومن خلال مجموع الروايات التي وردت عند البخاري ومسلم وغيرهما يمكن تلخيص مضمون تلك الروايات. 1. شق الصدر. بعد صلاة العشاء من تلك الليلة المباركة نزل جبريل عليه السلام وفرج عن سقف بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، وشق صدره ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدره، ثم أطبقه، ثم أخذ بيده فعرج به. 2. الإسراء. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس، فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخلت فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: أصبت الفطرة. قال: ثم عرج بي. وفي رواية أخرى أنه صلى بالأنبياء قبل المعراج، ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء عليهم السلام، فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. 3. المعراج. ثم عرج به إلى السماوات، وفي كل سماء يستفتح جبريل، ثم يسأل: ومن معك؟ فيقول: محمد، فيرحب به. فرأى في السماء الدنيا آدم، وفي الثانية عيسى ويحيى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم، مستندا إلى البيت المعمور. ثم ذهب إلى سدرة المنتهى، وفرض الله عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة. وفي طريق عودته من معراجه انتهى إلى موسى، فسأله موسى: ما فرض ربك على أمتك؟ فأخبره، فطلب منه موسى أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف، ففعل، وخفف الله عنه 5 صلوات، ثم ما زال صاعدا ونازلا بين ربه وموسى، وفي كل مرة يطلب منه موسى أن يرجع لربه ليخفف عنه، حتى خففها الله، فأصبحت 5 صلوات. وعندما طلب منه موسى الرجوع بعد هذا قال: قد سألت ربي حتى استحييت، فنادى مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وفي رواية أنس عن أبي ذر قال: بعد ذكر السماوات ثم عرج بي حتى ظهرت في مستوى أسمع فيه صريف الأقلام، ثم ذكر فرض الصلاة وقال: ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى، وغشيتها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وتناول النووي قضية رؤية محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل في المعراج واختلاف العلماء في ذلك، ثم رجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه، استنادا إلى حديث ابن عباس في هذا الذي قال فيه: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، قلت: وهذا الشاهد يؤيد من يقول بعدم الرؤية. 3. العودة. يتبين من الروايات أن طريق العودة كان من السماوات العلى إلى بيت المقدس ثم إلى مكة، فقد روى الترمذي عن شداد بن أوس: ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا، قد أضلوا بعيرا لهم قد جمعه فلان، فسلمت عليهم، فقال بعضهم: هذا صوت محمد، ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة. كانت وسيلة الإسراء البراق، بينما في المعراج استعملت الروايات الفعل المبني للمجهول عرج، فلم تبين الوسيلة، وفي بعضها نصب للمعراج. قال ابن كثير: وهو سلم فصعد فيه إلى السماء، ولم يكن الصعود على البراق كما توهمه البعض. موقف قريش من الإسراء والمعراج: خشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكذبه قومه، فأصبح في ذلك اليوم مهموما، فجلس إليه أبو جهل وهو في هذه الحال، وسأله مستهزئا: هل كان من شيء؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء، فلم يشأ أن يكذبه ساعة إذن خشية أن يكتم ذلك أمام الناس، واكتفى بقوله: أرأيت إن دعوت قومك إليك أتحدثهم بما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فأسرع إلى قومه فدعاهم، فجاءوا إليه، وطلب منه أبو جهل أن يحدثهم، فحدثهم، فتعجبوا من حديثه، وطلب منه من رأى المسجد الأقصى أن يصفه لهم، فرفعه الله له، فأخذ يصفه لهم وهو ينظر إليه، فقالوا: أما النعت فقد والله أصاب. وفي رواية أنهم استنكروا أن يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام ثم يعود في ليلة واحدة، وهم يذهبون ويعودون في مدة 2 شهر، ولذا ارتد ناس ممن كان قد أسلم. أما أبو بكر فعندما أخبر بالخبر صدقه دون تردد قائلا: والله لئن كان قاله لقد صدق، وما يعجبكم من ذلك، فوالله إنه لا يخبرني أن الخبر لا يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار، فهذا أبعد مما تعجبون منه. ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وصفه، وكلما ذكر شيئا قال: صدقت، أشهد أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت يا أبا بكر الصديق، فيومئذ سماه الصديق. الأدلة على أن الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد معا. قال القاضي عياض: واختلف العلماء في الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل إنما كان جميع ذلك في المنام، والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسده صلى الله عليه وسلم، والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها، ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل، ولا استحالة في حملها عليه، فيحتاج إلى تأويل. وقال ابن حجر: إن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه بعد البعث. وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عن ذلك، إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل. وقال عرجون: والأمة مطبقة إلا بعض روايات لم تثبت صحة أسانيدها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن معاوية رضي الله عنه قوله عن الحسن البصري، على أن الإسراء الذي أخبر به رب العزة مفتتحا له لعلم التقديس الذي يرمز إلى عظمة الاقتدار الإلهي، وأن قدرة الله تعالى لا يتعاظمها شيء. والافتتاح بالتقديس لا يقال إلا في الأمور المستبعدة عادة لتعاظمها، والتي لا تألفها مدارك العقول في متعارف الحياة. ثم يقول: إن كلمة عبد التي في الآية لا تطلق في لغة العرب وفهومهم إلا على الروح والجسد معا، وأن جملة ما زاغ البصر وما طغى تفيد كذلك الجسد والروح. ورواية الحسن البصري لم تعرف في عهد الصحابة، فهي مستحدثة، وعائشة لم تكن حينها زوجا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولعلها لم تكن في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت بعد، ولم يرجح خبرها على خبر غيرها، فليس حديثها بالثابت عنها. قال الخفاجي: لما في متنه من العلة القادحة، وفي سنده محمد بن إسحاق، وقد ضعفه مالك وغيره، والأحاديث الأخرى أثبت منه. ثم يقول الزرقاني: بل الذي دل عليه صحيح قولها إن الإسراء كان بجسده الشريف لإنكارها رؤيته لربه رؤية عين، ولو كانت عندها مناما لم تنكره. ورواية معاوية جاءت بعد انعقاد الإجماع على كونه بالروح والجسد، على أن الرواية عنه لم تثبت بسند صحيح، وهي من رواية ابن إسحاق، وعلى فرض ثبوتها فهي اجتهاد متأخر عن الإجماع غير ملزم ولا ناقض للإجماع. وللحسن قولان، والمشهور عنه أنه كان يقظة. ولو كان الإسراء والمعراج مناما لما استنكرته قريش، ولما ارتد بعض المسلمين، ولم يكن فيه شيء من الإعجاز. ثم كونه مناما يخالف صريح الآيات الكريمة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فابتداء الآية بالتسبيح لفت نظر لأمر هام، ولفظ بعبده معناه الروح والجسد معا، كما أشار إلى ذلك عرجون وغيره. باء: دلالات وعظات وعبر. واحد: إن حديث الإسراء والمعراج متفق عليه بين أهل الحديث والسيرة، وثبت بآيات قرآنية وبأحاديث نبوية، فهو قطعي الثبوت، وهو بإجماع جماهير المسلمين من معجزاته، وفي إنكاره إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة. اثنان: جاءت هذه المعجزة بعد المحن التي ابتلي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لتجدد عزيمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولتدلل على أن هذا الذي يلاقيه من قومه ليس سببه تخلي الله عنه، وإنما هي سنة الله مع أحبائه في كل عصر ومصر. وبيّنت للرسول صلى الله عليه وسلم أن المستقبل لدينه، وذلك بإقرار إمامته للأنبياء السابقين وما تمثل له من رموز لهذا المعنى. وبيّنت له أن الأرض إذا ضاقت في وقت فإن السماء تفتح أبوابها لتستقبله، ولئن آذاه بعض أهل الأرض في وقت فإن أهل السماء يقفون له مستقبلين ومرحبين. إن الاقتران الزماني والمكاني بين إسرائه صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس والعروج به إلى السماوات السبع لدلالة باهرة على مدى ما لهذا البيت من مكانة وقدسية عند الله تعالى، وفيه دلالة واضحة أيضا على العلاقة الوثيقة بينما بعث به كل من عيسى بن مريم ومحمد ابن عبد الله عليهما السلام، وعلى ما بين الأنبياء من رابطة الدين الواحد الذي بعثوا به، وفيه دلالة على واجب المسلمين في الحفاظ على هذه الأرض وحمايتها من مطامع أعداء الإسلام. 4. ولعل الحكمة في مرور هذه الرحلة ببيت المقدس ولم تكن من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى مباشرة هو أنه عندما أهدر اليهود كرامة الوحي وأسقطوا أحكام الله حلت بهم لعنة الله، وتقرر تحويل النبوة عنهم إلى الأبد على الرغم من أنها ظلت فيهم زمانا طويلا. ومن ثم كان مجيء الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم انتقالا بالقيادة في العالم من أمة إلى أمة، ومن بلد إلى بلد، ومن ذرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيل، وهو انتقال فيه احترام للإيمان الذي درج قديما في رحابه. 5. إن في اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن على الخمر حينما قدمهما له جبريل دلالة على أن الإسلام هو دين الفطرة، لأن اللبن مادة لن تتغير طبيعتها، والخمر نتيجة تغيير كيماوي في طبيعة العنب وغيره من مصادر الخمر، إضافة إلى أن الخمر يغير فطرة الإنسان لأنه يذهب العقل. 6. إن في جمع الله المرسلين السابقين من حملة الهداية في هذه الأرض وما حولها ليستقبلوا صاحب الرسالة الخاتمة دليل على أن النبوات يصدق بعضها بعضا، وأن محمدا هو خاتمهم الذي اكتمل به الدين، وبيان لمكانة محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه. 7. إن رؤية طرف من آيات الله الكبرى في ملكوت السماوات والأرض له أثره الحاسم في توهين كيد الكافرين ومعرفة عقباهم ورفع لمعنويات نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليواجهوا قوى الكفار المتألبة عليهم. 8. إن وقوع مثل معجزة الإسراء والمعراج للرسول صلى الله عليه وسلم بعد مضي 12 عاما من مبعثه دليل على أن الخوارق والمعجزات تأتي في طريق محمد صلى الله عليه وسلم ضربا من التكريم والإيناس لشخصه، غير معكرة ولا معطلة للمنهج العقلي العادي، وذلك على عكس ما وقع لبعض الأنبياء مثل ما وقع لموسى عليه السلام، حيث إن الخوارق في سير هذا البعض قصد بها قهر الأمم على الاقتناع بصدق النبوة. وتأكيدا لهذا، فعندما اقترح المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقى في السماء جاء الجواب من الله عز وجل: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فلما رقى في السماء بعد ذلك لم يذكر قط أن ذلك رد على التحدي أو إجابة على الاقتراح السابق. 9. إن فرض الصلوات الخمس في ليلة المعراج دليل على أهمية هذا الركن من أركان الإسلام الذي يجب أن يكون معراجا يرقى بالناس كلما تدلت بهم شهوات النفوس وأغراض الدنيا. المبحث 34. ألف عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حركة دائبة للبحث عن مكان يعبد الله فيه آمنا، ولذا كان أمره للصحابة بالهجرة إلى الحبشة، وهجرته هو إلى الطائف، ثم عرض نفسه على القبائل. وكانت مواسم الحج وأسواق العرب مناسبات هامة للالتقاء بذوي الشأن من رؤساء القبائل وغيرهم من الأفراد العاديين، وكان يطلب من ذوي الشأن أن يحموه دون أن يكرههم على دعوته. ومما كان يقوله في هذه المواسم: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. ويا بني فلان إني رسول الله إليكم يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه، وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. وكان عمه أبو لهب يسير خلفه، فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: هذا يدعوكم إلى أن تفارقوا دين آبائكم وأن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلال. ومن القبائل التي عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ودعاها إلى الإسلام فأبوا كندة، وفيهم سيدهم مليح أو فليح، وبنو عبد الله من كلب، وبنو حنيفة، وكان ردهم عليه قبيحا، وبنو عامر ابن صعصعة، وقال رجل منهم يدعى بيحرة ابن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، أرأيت إن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. قال: أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. ومحارب ابن حصفة وفزارة وغسان ومرة وسليم وعبس وبنو النضر وبنو البكاء وعذرة والحضارمة وربيعة وبنو شيبان الذين كان فيهم وعلى رأسهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى ابن حارثة، وقد تعللوا بحجج منها الرغبة في التريث لحين أخذ مشورة من وراءهم من قومهم. وفي هذا قال المثنى: وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى، لا نحدث حدثا أو نؤوي محدثا، وإني أرى هذا الأمر الذي تدعو إليه مما تكرهه الملوك، فإن أحببت أن نؤيدك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه الله من جميع جوانبه. رأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم، أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال النعمان بن شريك: اللهم نعم. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد سر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلاقهم. لقد كان أهل المدينة أكثر الناس تجاوبا مع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليهم الإسلام. فعندما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام على سويد بن الصامت لم يعلن الإسلام ولم يبعد عنه، واستحسن ما سمع من القرآن. وعندما عاد إلى بلاده وقتل في حرب بعاث كان رجال من قومه يقولون إنه مات مسلما. وروى ابن إسحاق أن وفدا من بني عبد الأشهل على رأسه أبو الحيسر أنس بن رافع وفيه إياس بن معاذ قادموا مكة يلتمسون الحلف مع قريش ضد قومهم من الخزرج، سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم: هل لكم خير مما جئتم له؟ فقالوا له: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب. ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا: أي قومي، هذا والله خير مما جئتم له. فزجره أبو الحيصر فصمت. وسمعه قومه عند موته يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما. لقد استشعر إياس الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمع. وفي السنة 11 من البعثة عرض نفسه على نفر من الخزرج عند العقبة فجلسوا معه فدعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن. وكان مما مهد أفئدتهم لقبول الإسلام أن اليهود كانوا معهم في بلادهم، ومعلوم أنهم أهل كتاب وعلم، فكان إذا وقع بينهم وبين اليهود نفرة أو قتال قال لهم اليهود: إن نبيا مبعوثا الآن قد أطل زمانه، سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام نظر بعضهم لبعض وقالوا: تعلمون والله أنه للنبي الذي تدعوكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه إلى ما دعاهم إليه من الإسلام وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فستقدم عليهم فتدعوهم إلى أمرك وتعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا ووعدوه المقابلة في الموسم المقبل. فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم.